بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله سورة الكهف أي تفسيرها، قوله تعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. قال عبد الله بن أحمد في زوائد المسند: حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز قال حدثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود وهو النهدي. وتعلمون أن روايته فيها عن سفيان كلام. قال حدثنا سفيان يعني الثوري عن يونس بن عبيد عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عتي بن ضمرة عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مطعم ابن آدم جعل مثلا للدنيا، وإن قزحه وملحه فانظروا إلى ما يصير. موسى بن مسعود رواية عن سفيان نتكلم فيها، قال هذا حديث حسن لكن بانفراده بدون أن يتابع ما يحسن حديثه عن سفيان، لذلك الحديث يضاف إلى غيره لا على أنه حسن بمفرده. غيره مما يضاف إليه أو هو يضاف إلى غيره أصله هذا القرآن المذكور: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على شيء مقتدرا. على كل شيء مقتدرا. شواهده: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم يريد هذا بدرهم؟ قالوا: لا أحد يريده بشيء. وماذا نصنع به وهو أسك؟ جدي ميت أسك. قال: للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. فكما أن هذا الحديث يصف هوان الدنيا وعدم وماذا وتقذر الناس من هذا الشيء، فكذلك ليست هي عند الله عز وجل بشيء، لا أحد يريده بشيء. وماذا نصنع به؟ لو كان حيا كان عيبا، فكيف هو ميت؟ فهذا فيه نوع شاهد لهذا الحديث من حيث ضعة الدنيا وعدم الرغبة فيها، ومن حيث زوالها وأنها إلى ما لا يرغب فيه، وإلى ما يتقزز منه ويتقذر منه. ممكن أن يضاف في هذا الباب حديث أبي هريرة: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أي ما كان من باب ذكر الله وجنسه، وعالما أو متعلما. والملعون من المطرود والمذموم والذي لا يرضاه الإنسان لنفسه ولا يقبله. وفي جملة هوانها لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وهي في هذه الحال المضروب في القرآن يذكر ابن كثير على ما في أي ما فيها من الحب فشب وحسن وعلاه الزهر والنور والنضرة ثم بعد هذا كله أصبح هشيما يابسا تذروه الرياح أي تفرق وتطرحه ذات اليمين وذات الشمال. وذكر من بابه قول الله عز وجل إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض ما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. وهكذا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فكما أنها تصير هشيما وتصير أيضا كأن لم تغن بالأمس وإلى انصرام وإلى زوال وإلى نفاد. أيضا الطعام المقدم الشهي إلى صاحبه يصير إلى شيء متقدر منه بعد ذلك فانظروا إلى ما يصير. فهذا من الأمثلة. موسى بن مسعود أبو حذيفة النهدي مترجم في ميزان الاعتدال قال أحد شيوخ البخاري صدوق إن شاء الله يهم تكلم فيها أحمد وضعفه الترمذي قال المخزوم لا أحتج به قال عمرو بن علي لا يحدث عنه من يبصر الحديث. قال أبو أحمد الحاكم ليس بالقوي عندهم. وقال إبراهيم بن يعقوب سمعت أحمد يقول كان سفيان الذي يحدث عنه أبو حذيفة ليس هو كأن سفيان الذي يحدث عنه أبو حذيفة ليس هو سفيان الذي يحدث عنه الناس يعني حين أن يحدث عنه سفيان ترى ملامح الضعف على حديثه ما كأنه ذلك الإمام. وقال بندار ضعيف الحديث. قال أبو حاتم صدوق معروف بالثوري كان سفيان لما نزل البصرة ينفذه في حوائجه ولكن كان يصحف روى عن سفيان 14,000 حديث. قلت لقي أيمن بن نابل وعكرمة بن عمار أيضا روى عنه أبو حاتم البخاري وتمتام وخلق وكان يؤدب بالبصرة أي يعلم. وقال أحمد أيضا هو من أهل الصدق هذا من حيث الجملة. أما رواية عن سفيان فإنها ضعيفة كما هنا وفي شرح علل الترمذي لابن رجب. في تفسير الشنقيطي يقول ضرب الله تعالى في هذا المثل في هذه الآية الكريمة المثل للدنيا بالنبات الناعم مختلط بعضه ببعض وعما قليل ييبس ويكون حصيدا يابسا كأنه لم يكن قط ومهما اعتنى به يتغير. فنبات وزهر الدنيا مهما عني به من حيث النظرة والسقي والعناية مصيره إلى التغير إلى أن يصير هشيما. هكذا طعام ابن آدم مهما اعتني به وقزح وملح يجعل فيه الملح والبهارات والأشياء حتى يصير له رائحة طيبة مطعومة فيؤكل يصير إلى ما لا يعني يستروح ما لا يرضى أحد أن يجد رائحته. انظروا إلى ما يصير. في الحقيقة هذا من أبلغ الأمثلة للدنيا ومن أشبهها وأدقها بعد أمثلة القرآن. وهذا الأذى يعني الذي هو مثله الدنيا انظروا إلى تهالك عليه على الملعونة التي ليست من ذكر الله ولا من طاعته، بل هي من بعضها ربا ورشوات وأموال محرمة، وهكذا حتى مباحها حسابه عسير وشدة. يدخل الجنة الفقراء قبل الأغنياء بخمسمائة عام. وفي هذا دلالة على شرعية ضرب الأمثال، وأن ذلك له تفهيم وله كذلك أيضا بلاغة وله وقع عند من يفهم الأمثال وهم العرب. تلك الأمثال نضربها للناس ولا سيما الذين يفهمون وقعها، لهذا اعتنى بها أهل العلم وأفردوها بالتصنيف والشرح، أمثلة القرآن وأمثلة السنة الصحيحة أفردوها وأبانوا وقع نفعها. وتأمل نظير هذا المثل حديث مثل المؤمن كالخامة من الزرع تكفأه الرياح، هذا هكذا وهكذا. ومثل المنافق أو قال الفاجر في لفظ الكافر كالأرزة لا تزال ثابتة حتى يقسمها الله. هذا المثل يتكلم عليه أهل العلم من عدة وجوه. الوجه الأول أن المؤمن يبتلى وتميل به الرياح والابتلاءات وعواصف المحن يمينا وشمالا، ويأتيه البلاء من كل جوانبه، من يمينه وشماله وعن أمامه وعن خلفه ومن سائر شؤونه، كمثل الزرعة الخامة من الزرع. ثم إنها فيها نفع عظيم هذه الزرعة وثمر طيب، مع ما يحصل لها من الأذى ومع ما يحصل لها من العواصف. ثم إن عروقها ليست ثابتة في الأرض متمكنة بحيث أنها تخلد إلى الأرض وتمكن فيها، فالمؤمن غير مخلد إلى الأرض وغير متمكن في الأرض، بل هو أصله في الجنة، أصوله الثابتة في الجنة. بينما هذه الشجرة الطويلة العريضة ضاربة بأطنابها في الأرض دون ثمر ونفع فيها، مخلدة إليها متمكنة فيها دون نفع فيها ولا تتحرك، فيقسمها الله. والمثل الذي والمعنى الذي يليه في مسألة الخامة من الزرع أن المؤمن كالخامة من الزرع، والزرع يحتاج إلى عناية وإلى سقي وإلى رعاية من أن تعتدي عليه من يتلفه، يعتدي عليه من يتلفه. تلك شجرة مرمية في جبل ولا في وادي، ما حولها من يعتدي عليها ويتلفها ولا يضرها شيء ولا ينتفع منها. لكن هذه العوادي عليها كثيرة، كما جاء في حديث النعمان كالراعي يرعى حول الحمى يشك أن يرتعى فيه، والزرع مرغوب إلى المواشي وإلى الحياة وإلى سائر يعني الوحوش وسائر الحيوانات، إذا ما حاطه صاحبه بالرعاية أتلفته المريدات لإتلافه. وكذلك المؤمن إذا ما صان نفسه وقلبه وصانه من له رعاية عليه بقدر المستطاع عدا عليه من يتلفه وأضر به وأفسده. هكذا أيضا هذه الخامة من الزرع الطيبة التي تخرج شطأها، كما ذكر الله سبحانه كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، لها منظر جميل ويخرج الشط ويؤازرها من ها هنا ومن ها هنا. فهكذا المؤمن للمؤمن يشد بعضه بعضا ويلتف مع المؤمن، وتجد بينهم التعاضد والتناصر، وهذا مع هذا يصير جميلا وذاك مع ذاك يصير أجمل، يعجب الزراع. فهذا الوصف يعجب الزراع، كما أن هذه الثمرة تعجب من نظر إليها، فكذلك منظر المؤمن وحال المؤمن وصفة المؤمن وأخلاق المؤمن كلها جميلة معجبة بأدلة ثابتة، وكل ما كان كذلك يعني مطبقا لتلك الأدلة كان منظره أجمل ظاهرا وباطنا منظرا ومخبرا. ومن هذا الباب أيضا هذه الزرعة عليها هناك حساد، عليها من يمص الماء الذي يأتي إليها. هناك عند الزراعة الزراع من يسمى يعني ماذا ما هو معروف بالزيل، ومعروف كذلك بالذرب في الأرض، ومعروف كذلك أيضا بالزغل بين الأرض الذي، فإذا ترك هذا يضايق ذلك الزرع، صارت الزرعة هذه الخامة نحيفة، وربما نوع أزرق هكذا ما يأتي ثمرها جيد، ولن تكن بتلك المتينة الجيدة القوية التي تعجب الزراع. يضايقها شيء لا نفع فيه للزارع وهو مضايق للزرع. فإذا ترك أهل الفساد والضياع وأهل كذلك الأفكار المخالفة ومن لا نفع فيهم إن لم يكن فيهم ضرر معها مثل هذا في الزرع ومخالطة مثل هذا الزرع الجيد ومثل هذه الخامة من الزرع تفسده وتتعبه وتمتص غذاه، فلا ينتفع الزارع منها بثمر لا هو ولا غيره، ولا تنتفع تلك الزرعة التي كان لو أنه زال ذلك الذرب من جانبها وذلك الزيل وذلك المتعبات للزرع لربما انتفع الزرع. فمخالطة اللاعبين والضائعين والفاسدين المفسدين لمثل هذه الزرعة والخامة من الزرع تضرها. وعلى ذلك أدلة من الكتاب والسنة في الحذر والتحذير من مخالطة الضائعين والمفسدين والذين لا خير فيهم. فعجيب هذا المثل، قريب من هذا المثل بل وأبلغ. هذا مثل واحد يضاف إلى هذا المثل. ناهيك أو ماذا، كيف إذا استرسلت في مثلة النخلة مثل المؤمن كما عرفت كيف ذكر فيها ابن القيم من الفوائد وغيرها من الأمثلة، فالأمثلة لها معنى بليغ. أمثلة القرآن والسنة لها معنى عجيب ومعنى بليغ ومعنى إيماني ومعنى أيضا يقرب إلى الفهم لمن تدبر ذلك وكان له قلب وألقى السمع وهو شهيد. تأمل هذا المثل، إن مطعم ابن آدم جعل مثلا للدنيا. البراز الأذى تلك المخلفات التي يستقذرها هو قبل غيره، هذا مثل الدنيا التي تصير لها رونق وجمال وبهاء وبهرج، ثم مهما بلغ ذلك البهرج مصيرها إلى ما لا يرضى، زائلة ثانية منصرمة، ويبقى سوءها وكراهة ريحها على من تلطخ بها. هذا المطعم بعد تخلفه وبعد خروجه وبعد لو تلوث به الإنسان لاستقذره، ولا لو صلى به ما صحت صلاته إذا تعمد ذلك، ولصارت ريحه عنده من أقبح ما يكون، ولصار أيضا يستقذر أن يكون في أوساط الناس ويتخلص أن يخرج حتى يزيله. فكذلك مثل الدنيا في حرامها وسوءها وباطلها وما هو فيها من المؤذيات عند المؤمن يحاول اجتنابها، ولا سيما الدار الآخرة، أهل الآخرة في أشد الزهد منها وفي أشد البغض لها، حتى لو خير الإنسان أو يعطى أدنى واحد من الإنسان مثل الدنيا وعشر مرات لدناءة الدنيا وعشر مرات كل ما فيها، ولو ولا يحب أن يعود إلى الدنيا وله مع الأرض من شيء، كل ما على الأرض ما يريد أن يعود، ويقول هذه الدنيا هذا كل ما في الأرض أريده، بمجرد ما دخل الجنة لا يريد الدنيا إلا أن يعود لعمل صالح ازداد فيه من الآخرة، يقتل في سبيل الله سبع مرات لما يرى من فضل الكرامة من أجل التزود للآخرة، أما يعود من أجل الدنيا ولها والاستفادة منها أبدا. هذا المؤمن والكافر يحب أن يعود يرجع عمل صالح. تفضلوا بارك الله فيكم.